أهلا وسهلا بكم. دخلت الجارية على سيدها وفي يدها قدر يغلي بالماء، فتعثرت فانقلبت القدر على طفل صغير، حروق شديدة، وبان الغضب في وجه سيدها، فقالت: يا سيدي والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. فقالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. حياك الله فضيلة الشيخ.
سلمك الله وبارك فيك.
شرفتنا سيدي.
سعيد بلقياك ورؤياك.
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحسن في القتل ونحسن في الذبح، فقال: إن الله عز وجل يحب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ليحد شفرته ثم ليرح ذبيحته. إلى أي مدى يمكن حقيقة أن يعكس هذا التشريع العظيم هذه الصفة وهذه الخلق، أو هذا الخلق الحميد حقيقة، الإحسان حتى مع الحيوان؟ سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، حجة الله على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم القيامة والدين. هذا موضوع، نعم، موضوع في أمس الحاجة إليه، كيف لا وهو يتحدث عن الإحسان. وإن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرنا بأمر غريب وعجيب يدل على أن الإحسان فعلا في كل شيء، حتى في قتل الذبيحة وذبحها وإزهاق روحها. هذه القضية يا أخي الكريم أزعم أنها لا توجد في دين إلا في دين الإسلام، هذا الدين الذي بني على الإحسان. ولو تأملت وإياك إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه صلى الله عليه وسلم بالحيوان لوجدنا في ذلك والله أعاجيب القصص وغرائب المواقف. ونريد من هذه القصص أو المواقف أن نحاكي بها واقعنا، وأن نجعلها كالمراية التي يمكن أن نقيس معها كثير من تصرفاتنا، لننظر هل نحن من المحسنين أم أن قصرنا في هذا الجانب. ابن مسعود يروي لنا موقف عجيب. يقول ابن مسعود: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا: قفوا. الجيش، كل الجيش يقفون، فما الذي أوقفهم؟ ما هو الخطب الجليل، الحدث الكبير، الباقعة، الفاجعة التي حصلت ليقف الجيش، جميع الجيش من أجل شيء واحد؟ ما هو؟ حمرة، عصفورة صغيرة جاءت تفرش وتخفق بجناحيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم تشكي إليه، فإذا به يأمر بأمره: قفوا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بوليدها؟ ردوا إليها فرخها. العصفورة الصغيرة شكت أن أحد الصحابة جاء إلى عشها فأخذ فرخها، فمن إلى من تذهب؟ إلى من تشتكي؟
إلى قائد الجيش،
إلى الخير البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أستل هذه الكلمة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بوليدها، لألقي بها في قلوب بعض الناس القسى الغلاظ الذين ما أن تقع بينه وبين زوجته خصومة أو قطيعة أو فراق أو طلاق، وإذا به يعذبها ويعذب أبنائها بالتفريق بينها وبين أولادها. أقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي أمامة: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام العبيد. فكما أنه أساء إليها وقطعها عن أولادها وحرمها من فلذات أكبادها، فإن الجزاء في يوم القيامة من جنس العمل، يفرق بينه وبين أحبته في يوم القيامة. أقول لهذا: من فجع هذه بوليدها؟ بأي حق؟ الزوجية تنتهي، أي تفرق يغني الله كل من سعته، لكن الأمومة الأبوة ما تنتهي بحال من الأحوال. الإحسان يقول أحسن إلى من أساء إليك.
نعم.
فكيف والواجب الأهم أن تحسن لمن أمرك الله عز وجل أن تحسن إليه. طبعا. ولمن عاملك بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا
الإحسان؟
الإحسان للذين أحسنوا الحسنى
وزيادة.
ابن عمر رضي الله عنهما يروي أيضا موقف عجيب جدا. مر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أو هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. نعم. كان مع رسول الله عليه وسلم، كان رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام، يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فدخلنا إلى حاطم من حيطان المدينة، بستان من بساتينها،
بستان.
وفجأة يقول وإذا بجمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل إليه وحن وذرفت عينه.
لا إله، هذا
من لحظه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ثم قال لعبد الله بن جعفر من ربه، من رب هذا البعير،
أي من صاحبه،
من صاحبه؟
نعم.
فقام فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال إن بعيرك شكى إلي آنفا أنك تجيعه وتدئبه. شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أيضا اسمح لي يا أخي أبا يزيد أن أستل هذه الكلمة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الموقف، لألقي بهذه الكلمة أيضا لبعض القساة الذين لا طريق للإحسان إلى قلوبهم. إن بعيرك شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. كم من أناس إذا ولاهم الله عز وجل على أناس
أجراء،
ساموهم سوء العذاب.
نعم.
حرموهم حتى المرتبات التي يجب عليهم أن يؤدوها لهم، حقوق لابد أن يقضوها، أن يؤدوها، أمانة، مسؤولية في الذمة، وسيسألون عنها بين يدي الله عز وجل. لماذا هذه القدرة والقوة والمكنة جعلتهم يستبدون بهؤلاء الفقراء أو الضعفاء أو المساكين أو من جعلهم الله عز وجل ولايتهم في يد هذا القاسي الجافي الذي لا طريق للإحسان إلى قلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا موقف أيضا عجيب في حديث آخر.
هذا وقت الفاصل حقيقة، الأمر العجيب الذي يرويه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سوف نسمعه من شيخنا وحبيبنا عبد اللطيف بن هاجس الغامدي بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ثلاثة دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة. هذه القصة يكملها معنا شيخنا عبد اللطيف بن هاجس وعلاقتها بالإحسان.
نعم، أنا سأستل منها الشاهد الذي أريد، وهي قصة عجيبة وغريبة وتدل على أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بصالح عمله، وهذا نعم. من التوسل الشرعي
نعم.
المحمود والذي يؤجر عليه الإنسان، وهو عبودية لله تبارك وتعالى. لكني سأستل من هذه القصة ما يوافق الحديث الأول الذي كنت أتحدث عنه، وهو إعطاء الحقوق. الثالث من هؤلاء قالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. الأول توسل بالبر، الثاني توسل إلى الله عز وجل بالعفة.
نعم.
بعد القدرة على الفاحشة. الثالث قال اللهم إنه كان لي أجرا، عمال يعملون عندي.
نعم.
فأعطيت كل واحد حقه إلا
واحدا
ذهب دون أن يأخذ حقه. قال فكثرته له، أنا نميت المال حقه. فعاد إلي بعد زمن قال يا فلان أعطني حقي. قلت هو ما ترى ما بين هذين الجبلين من الإبل والغنم والبقر والعبيد. قال يا فلان اتق الله أو تهزأ بي. يعني فعلا يا أخي الكريم الحق كم هو؟ دراهم معدودة. جاء وإذا به بين جبلين عظيمين، أموال لا يحصيها إلا الله عز وجل.
الله أكبر.
قال هو ما ترى، كثرته ونميته. يقول فأخذه جميعا وساقه ولم يبقي لي منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وفي سبيلك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فتحركت الصخرة فخرجوا يمشون في الشمس. توسل إلى الله بهذا، أليس هذا هو الإحسان؟
بلا ورق.
كان يمكن أن يقول أنت ذهبت دون أن تأخذ حقك، أنت حر،
أو كان أعطاه بس
حق. أو ربما أعطاه المال القليل، لكنه من أمانته وإحسانه
ثمره
وكاثره له، ولم يبقي له منه شيئا، ولم يلمه ولم يعاتبه، وإنما ذهب ذاك بالمال، وهذا بقي له الأجر والإحسان، وفرج الله عنه هذه الكربة بهذا الحق. أنا أقول لمن ولاهم الله على الفقراء، المساكين، على 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 الموظفين، يا أخي بأي حق تأخذ من عرقهم دون أن تعطيهم ما أوجب الله عليك من حقوقهم؟
هذا ينافي الإحسان.
إن بعيرك شكى إلي آنفا أنك تجيعه وتدئبه، عمل دؤوب متواصل بلا كلل ولا ملل
ولا يطعمه.
وكم من أناس يا أخي الكريم في بيوتهم مع الخادمات، الأجراء في البيوت،
نعم،
تجده للأسف الشيء إذا رآها تقرأ في القرآن يغضب، يقول ما لهذا جئنا بها، يريدها مثل الآلة تشتغل الليل والنهار، عمل دؤوب متواصل، وربما يغضب على زوجته أو يغضب على هذه الخادمة ويهجرها ويجفوها ويقسو عليها. من أجل ماذا؟ من أجل أنها ارتاحت قليلا من عناء العمل.
يا شيخ نسمع على حتى التعامل مع السائقين، يعني يتعبونهم تعبا شديدا حقيقة، فتجد السائق ينتظر صاحب العمل أو كفيله كما يقولون الآن ساعات الطويلة، ويصحى وينام في سيارته في انتظار صاحب العمل أو زوجته أو أحد بناته. وكنت أجلس حقيقة مع كثير من السائقين وأسألهم، فكانوا يتضجرون ويقولون أنهم لا يعملون مثل الناس، يعملون كالبهائم، لا ينظرون إلينا كأناس. كلمة يا شيخ للعوائل والذين كما قلت جعل الله عز وجل تحت أيديهم هؤلاء الأجراء الضعفاء الذين فارقوا ديارهم وأوطانهم من أجل لقمة العيش، ثم يجدون ما يجدون في بعض البلاد حقيقة وتصرفات من بعض العباد.
أقول لهم ما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم،
من
في السماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإلا فإن هذه القدرة التي في يدك اليوم ربما تسلب منك وتعطى لغيرك.
نعم.
وكم من أناس كانوا فقراء وإذا بهم أغنياء، وكم من أغنياء صاروا فقراء. نعم. وتلك الأيام نداولها بين
والله
الناس.
حتى على مستوى الدول يا شيخ، قضية تغير الأحوال، بعض الدول الإسلامية كانت في السابق، وهذا معروف حتى عند أجدادنا، وهذا كانت تعطي وكان اقتصادها قوي جدا، وكنا يعني نعيش في هذه البلاد عيشة الفقراء حقيقة، وانقلبت الأحوال، فصرنا حتى الآن بعضهم يأتون أجراء وعاملين بعد أن كانوا أغنياء، يعني يكيلون الذهب كيلا عندما كانوا يأتوا للحج.
وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا بغناه في بلاء واختبار وتمحيص، وهذا في فقره في بلاء واختبار وتمحيص. عمر رضي الله عنه يقول: الفقر والغنى مطيتان، لا يهمني أيهما ارتحلت إلى الله عز وجل. فأنت في غناك مبتلى وهو في فقره مبتلى، كل بحسبه، والجميع صائرون إلى الله عز وجل. أنت بغناك ماذا فعلت؟ هل هذا الغنى كان من أسباب طغيانك؟ كلا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الاستغناء والنشوة قد تؤدي إلى القهر والظلم والعتو والاستكبار. يعني أبو مسعود البدري رضي الله عنه عندما كان له أجير وغضب منه هم بضربه ورفع يديه إليه، فسمع من خلف ظهره من يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فما استفاق من شدة الغضب، فنظر فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا. يعني إذا دعتك القدرة على الظلم فاذكر قدرة الله عليك. فقال: أتوب إلى الله يا رسول الله وأستغفره، أشهدك أنه حر لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار في يوم القيامة.
هذا بدري،
هذا بدري، والأهم من ذلك يا أخي الكريم، هذا مملوك عنده. هؤلاء الذين يأتون إلينا أحرار، فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. أعود إلى موقف آخر في الإحسان لهذه البهائم، ثم أنقل الصورة إلى بعض الصور الشائنة القبيحة في بعض للأسف الشديد مجتمعات المسلمين. يكون يعلب المر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلان إلى حائط من حيطان المدينة، وعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط البستان، وإذا بجمل أورق أقبل يتهدج في مشيته حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كهيئة الساجد، وبسط بجيرانه الأرض، يعني الرقبة بسطها في الأرض.
الله أكبر،
تخيل هذه الصورة،
انتهى الخضوع.
فرق له رسول الله عليه الصلاة والسلام ومسح ذفره، يعني مسح على عنقه هكذا بلمسة حانية جميلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظر ما إن لهذا البعير شأنه، فما شأنه؟ فدعا صلى الله عليه وسلم بصاحبه، فجاء رجل من الأنصار قال: أنا صاحبه يا رسول الله. قال: إن لبعيرك هذا شأنه، فما شأنه؟ قال: يا رسول الله والله لا أعلم. إلا أن كنا نسني عليه الماء، يعني نستجلب الماء من البئر على ظهره. فرق في جسمه ودق في عظمه وكبر في سنه، فتشاورنا في ليلة البارحة أن نذبحه وأن نقتسم لحمه. من سمع هذه المؤامرة؟ البعير.
سبحان الله.
فأين يذهب؟
إلى رسول الله.
جاء إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، فرق له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هبه لي أو بعني، يعني هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة. وإنما يهدى. هبه لي هدية
أو
بعني. فقال يا رسول الله بل هو لك هدية. فأخذه عليه الصلاة والسلام فوسمه بميس الصدقة ثم أطلقه صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، دعني أستل هذا الموقف وأقول لبعض الناس أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ هذا البعير الذي جد واجتهد طيلة حياته في خدمتكم وفي جلب الماء لكم، النهاية يذبح كأنه ليس له معروف. أقول يا أخي الكريم، كم من أناس الآن يحسنون غاية الإحسان، إما آباء وإما أمهات وإما معلمين وإما مشايخ وإما أصحاب إحسان وبذل وعطاء، ثم ينكر هذا الفضل، يجحد هذا المعروف وكأنهم ما فعلوا شيئا مذكورا. أي جحود وكنود أكثر من هذا أخي الكريم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهذا البعير في إحسانه للناس، وفى له في عمره الذاهب في خدمتهم. كم من أناس الآن يا أخي الكريم، خادمة ربما تجلس في الناس 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات ثم تخرج كثيرة حسيرة، كأنه لم يكن بينه وبين هؤلاء الناس لا عاطفة ولا محبة ولا مودة ولا شيء، كأنما صفحة انطفت وخرجت من البيت وكأنه ليس لها أي يعني فضل على أهل البيت. كم من أب للأسف الشديد،
التعامل مع الخادمات يا أبا حمزة حقيقة والخدم بوجه عام وظلمهم حقيقة مشاهد ومحسوس، ولكن نذهب إلى فاصل الآن ثم نعود إلى الرفق وتعامل الآباء مع الأبناء. الإحسان، وما أدراك ما الإحسان؟ الإحسان هو رفق الآباء والإحسان الآباء بأبنائهم. هل من قصص في هذه؟
اسمح لي أن أقلب لك الصورة يا أبا يزيد، أقول الأبناء. إحسان الأبناء بالآباء لأنه أمر الله عز وجل.
نعم.
قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين
إحسانا.
إحسانا. نعم. إذن الأب والأم أولى الناس بالإحسان.
نعم.
هم أصل الحياة، ولولا الله ثم الأب والأم لما كنا في الحياة. إذن إحسان بالأبوين أولى من الإحسان بالناس جميعا. فينبغي أن يبدأ الإنسان بأبيه وأمه فيحسن إليهما ويتودد لهما ويصبر عليهما ويبذل ما استطاع من وجوه البر لهما. إذن يبدأ بأبيه وأمه، ثم بعد ذلك بزوجه بزوجته التي اختارته من بين الناس جميعا، اصطفته من بين الرجال جميعا.
نعم.
وهبته القلب واللب، منحته ما لا يمنح لغيره، اختصته بهذا دون سواه. هذه ألا يحسن إليها؟
بلى
بلى والله. الله عز وجل أمرنا قال وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف يعني بالإحسان.
نعم.
بالتودد بالرحمة، خيركم خيركم
لأهلي
وأنا خيركم لأهلي. نعم. إن من أحسنكم، على يقول عن يوسف في رواية إن من أحسنكم أحسنكم لأهله. فينبغي الإنسان أن يحسن إلى أهل بيته.
نعم.
إلى زوجته ثم إلى أبنائه بعد ذلك. الأبناء في أمس الحاجة إلى الإحسان. الإحسان بالدعاء أخي الكريم.
نعم.
الدعاء لهم لا الدعاء عليهم.
وكان هذا سؤالي والله، كيف يكون؟
نعم، الدعاء لهم لا الدعاء عليهم.
نعم.
نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها ذلك، يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم أن توافق ساعة من الله فيستجاب لكم. وكم من أناس دعوا على أبنائهم للأسف. نعم. بالويل والثبور فوقع.
نعم.
ومن تألم من تندم
هو
الآباء. نعم. يعني تأمل معي حديث في مسلم، قصة جريج العابد. هذا عابد وليس فاسد، جريج العابد كان يصلي. فدعته أمه في الصلاة، يا جريج، قال يا ربي أمي أو صلاتي، أيهما أختار؟ فاختار أن يستمر في صلاته. فدعته أمه، يا جريج، قال يا ربي أمي أو صلاتي، ماذا اختار؟ اختار أن يستمر في صلاته. دعته للمرة الثالثة، يا جريج، يا ربي أمي أو صلاتي، فاختار أن يستمر في صلاته. فغضبت عليه، لا أماتك الله حتى أراك وجوه المومسات، يعني الزانيات الفاجرات.
نعم.
انتهى الموقف. بنو إسرائيل قوم بهت، تذاكروا عبادة جريش، قالوا ما لنا ببغي من بغايانا تفتنه عن دينه، فجاءوا له بأجمل النساء طيبوها وكملوها وجملوها ووعدوها بمال كثير إن هي أصابت منه، وذهبت إليه في صومعته، تزينت له، تحرشت به، حاولت بما أوتيت من خبث ومكر أن توقعه في حبائلها، ولكنه صد عنها وفر منها وما أصاب منها شيئا. فخرجت حسيرة كثيرة، وفي طريقها مرت براعي غنم تعرضت له فوقع بها، فحملت أنجبت غلاما من أبوه جريج العابد، فجاءوا به وقيدوه وهدموا صومعته، فعلم أنها الدعوة التي سلفت من أمه وهو عابد وكان يصلي. تأمل إلى هذا، لأنها رسائل عجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال ائتوني بالغلام، فوكزه بإصبعه، من أبوك يا غلام؟ قال جريج العابد، فنجاه الله. لكن بعد ماذا؟
قال الراعي،
بعد قال فلينا يا ويلي ويا سواد ليلي
قالوا
نسبتها إليه وهو منها براء. الحقيقة أنه قال فلان الراعي فنسبه إلى أبي الحقيقي. فأقول يا أخي نجى الله جريجا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن وقعت الدعوة. وكم من الناس الآن يا أخوان يدعون على أبنائهم. إذن أول قضية أن تدعو لهم بالإحسان، من الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده. الأمر الثاني أن تحلل مطعمه، ألا تطعمه إلا من حلال، لأن لقم الحرام أخي الكريم محق، تذهب بالبركة، تذهب بالخير، تذهب بالصلاح، وللأسف الشديد لا تدخل عليه، لا ينبت الجسد إلا من حلال. رحم الله الصالحات عندما كانت المرأة تقول لزوجها وهو يخرج إلى عمله، تقول اتق الله يا فلان، أطعمنا الحلال، فإن نصبر على الجوع والعطش لكن لا نصبر
على النار.
على النار.
أسأل الله العافية.
أيضا النصح والتوجيه، الدلالة على الخير. أي أب لا ينصح أبنائه؟ أي أب هذا؟ ما قيمته؟ أن يكون قدوة حسنة لهم، أن يحسن إليهم.
نعم.
يحسن إليهم في أكلهم، في مطعمهم، في مشربهم، في مسكنهم، في علاجهم، في دوائهم، في كل حاجاتهم على قد الوسع والطاقة.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. كذلك يا أخي من وجوه الإحسان من الآباء للأبناء أيضا أن يزويهم عن مواطن الفتن والفساد.
نعم.
لا أن يأتي بالفساد إليهم، فإنه مسؤول أمام الله عنهم. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، سيسأل عن أبناء هؤلاء، ماذا قدمت لهم؟ ما هي الأجهزة التي جئت بها إليهم؟ ماذا ينظرون؟ ماذا يسمعون؟ مع من يجلسون؟ من هؤلاء الذين يؤثرون عليهم، ينكتون البلاء في قلوبهم؟ أنت كأب كولي أمر مسؤول.
نعم.
ومن إحسانك إليهم أن تحطهم بالخير وأن تحرص على صلاحهم. وأقول من أعظم وسائل صلاحهم صلاحك أنت.
سبحان الله شيخ.
نعم. إن يقول بعض السلف، نعم، أظنه عون بن عبد الله، يقول إن الله لا يحفظ بالعبد الصالح أهله وداره والدويرات حول داره، فلا يزالون في كلأ وحفظ من الله. لماذا؟ احفظ الله
يحفظك. وكان أبوهما صالحا.
الله أكبر.
فضيلة الشيخ، كيف يكون إحساننا للمجتمع؟
نعم.
كيف يكون؟
أولا بكف الشر عن المجتمع، هذه قضية جوهرية أساسية، تكف شرك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك. ثم ترتقي بعد ذلك في الإحسان إلى الناس بوجوه الإحسان.
نعم.
الإحسان بالبدن، بخدمة الناس، بإعانتهم. عد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات إفراغك الدلو من دلوك في دلو أخيك،
هذه خدمة مجتمع.
خدمة مجتمع.
سبحان
دلالة
الله.
دلالة التائه الحيران.
نعم.
خدمة إطعام العطشان،
إماطة
الأذى عن الطريق، كل هذه التي يمكن أن تكون حملك المتاع على عاتقك عن أخيك، كل هذه خدمة بالبدن. ثم خدمة بالشفاعة والجاه.
سبحان الله.
لأن هناك زكاة الشفاعة.
نعم.
للجاه والمنصب والمكانة والشارة بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث في الصحيح من حديث معاوية، اشفعوا تؤجروا. فالله عز وجل يقول قبل ذلك من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. كذلك الإحسان إلى الناس بالدعوة والدلالة إلى الخير والدعاء للناس. تأمل إلى هذا الحديث العجيب الذي صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. كم في الدنيا من مسلمين أحياء وأموات؟
مليارات.
لا يحصيهم. نعم. إلى الله عز وجل. بدعوتك لهم واستغفارك لهم تصيب بكل مؤمن ومسلم حسنة، فيا لها من غنيمة عظيمة. كذلك من وجوه الإحسان إليهم الدلالة على الخير، الإحسان إلى الناس أخي الكريم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تعين الناس على أنفسهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير يا أخي من أعظم الصفات هذه الأمة المجيدة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
جزاك الله خير يا شيخ عبد اللطيف. حقيقة نقف عند نص من أعظم النصوص التي وردت في ديننا، بغي من بغايا بني إسرائيل، سقت كلبا فغفر الله لها فدخلت الجنة، أحسنت إلى كلب. بغي تحسن إلى كلب فيغفر الله لها ويدخلها الجنة. انظروا إلى قيمة الإحسان، انظروا إلى مآله، وأحسنوا والله يحب المحسنين.